لطفي اتفضل يا سيدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك: ثم دخلت سنة 18، ذكر الأحداث التي كانت في سنة 18. قال أبو جعفر وفي هذه السنة، أعني سنة 18، أصابت الناس مجاعة شديدة ولزبة وجدوب وقحوط، وذلك هو العام الذي يسمى عام الرمادة. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال دخلت سنة 18، وفيها كان عام الرمادة وطاعون عام واس، فتفانى الناس. اقرأ أبو عمي.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثنا حدثني احمد بن ثابت الرازي قال حدثني اسحاق بن عيسى عن ابي معشر انه قال كانت الرمادة سنة 18، قال وكان في ذلك العام طاعون وعمواس. كتب الي السري يقول حدثنا شعيب عن سيف عن الربيع وابي المجاري وابي عثمان وابي حارثة انهم قالوا أبو الشراب منهم ضرار وأبو جندل، فسألناهم فتأولوا وقالوا خيرنا فاخترنا. قال فهل أنتم منتهون ولم يعزم علينا؟ فكتب إلي عمر فذلك بيننا وبينهم، فهل أنتم منتهون؟ يعني فانتهوا. وجمع الناس فاجتمعوا على أن يضربوا فيها 80 جلدة وأن يضربوا فيها 80 جلدة ويضمنوا الفسق أن يضربوا فيها 80 جلدة ويضمنوا الفسق من تأول عليها في هذا، فإن أبى قتل. فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يدعوهم، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم، وإن زعموا أنها حرام فجلدهم 80. فبعث إليهم فسألهم عن رؤوس الناس فقالوا حرام على فجلدهم 80 وحد القوم وندموا على لجاجتهم، وقال لا يحدثن فيكم يا أهل الشام حادث. فحدثت الرمادة. صلى الله السلامة والعافية. اللهم صل وسلم. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن عبد الله بن شبرمة عن الشعبي بمثله. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن عبيد الله بن عمر عن نافع. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه قال لما قدم على عمر كتاب أبي عبيدة في ضرار وأبي جندل، كتب إلى أبي عبيدة في ذلك ومره أن يدعو بهم على رؤوس الناس فيسألهم أحرام الخمر أم حلال، فإن قالوا حرام فجلدهم 80 جلدة واستتبهم، وإن قالوا حلال فاضرب عناقهم. فدعا بهم فسألهم فقالوا بل حرام، فجلدهم فاستحيوا فلزموا البيوت ووسوس أبو جندل ووسوس أبو جندل. فكتب أبو عبيدة إلى عمر إن أبا جندل قد وسوس إلا أن يأتيه الله على يديك بفرج، فاكتب إليه وذكره. فكتب إليه عمر وذكره. فكتب إليه من عمر إلى أبي جندل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتب وارفع رأسك وابرز ولا تقنط، فإن الله عز وجل يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما أقرأه علي أبو عبيدة فطلق
وأنه
نعم
قد وسوس،
مش معناه أنه أصيب بالوسواس يا سيدنا؟
أيوه وسوس أيضا،
مش وسوس ده يعني وسوس إلى غيره، وسوس لغيره
ووسوس في نفسه.
نعم أحسن الله إليكم. وكتب إلى الآخرين بمثل ذلك فبرزوا، وكتب إلى الناس عليكم أنفسكم، ومن استوجب التغيير فغيروا عليه، ولا تعيروا أحدا، ولا تعيروا أحدا فيفشو فيكم البلاء. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد بن عبد الله عن عطاء بن حرب منه إلا أنه لم يذكر أنه كتب إلى الناس ألا يعيروهم، وقال قالوا جاشت الروم دعونا نغزوهم، فإن قد لنا الشهادة فذلك وإلا عمدت إلى الذي يريد. فاستشهد ضرار بن الأزور في قوم وبقي الآخرون فحجوا. وقال أبو الزهراء القشيري في ذلك: لم تر أن الدار يعثر بالفتى وليس على صرف المنون بقادري، صبرت ولم أجزع وقد مات إخوتي، ولست عن الصهباء يوما بصابري، ومهامير المؤمنين بحتفها فكلانها يبكون حول المعاصر. كتب إلي سري عن شعيب عن سيف عن ربيع بن النعمان وأبي المجاهد جراد بن عمرو وأبي عثمان يزيد بن أسيد يزيد بن أسيد الغساني وأبي حارثة محرز العبشمي بإسنادهم، ومحمد بن عبد الله عن كريب أنهم قالوا: أصابت الناس في إمارة عمر رضي الله عنه سنة بالمدينة وما حولها، فكانت تسفي إذا ريحت ترابا كالرماد، سمي ذلك العام عام الرمادة، فأنا ورو أن لا ألوق سمنا ولا لبنا ولا لحما حتى يحيي الناس من أول الحياة. فكان بذلك حتى أحيا الناس من أول الحياة. فقدمت السوق عكة من سمن ووطب من لبن، فاشتراهما غلام لعمر بأربعين، ثم أتى عمر قال: يا أمير المؤمنين، فدبر الله يمينك وعظم أجرك. قدم السوق وطب من لبن وعكة من سمن، فابتعتهما بأربعين. فقال عمر: أغليت بهما، فتصدق بهما، فإني أكره أن آكل إسرافا. وقال عمر: كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسسني ما مساهم. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن سار بن يوسف السلمي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه قال: كانت في آخر سنة 17 وأول سنة 18، وكانت الرمادة جوعا أصاب الناس بالمدينة وما حولها فأهلكهم، حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس، وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحها وإنه لمقفر. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن سهل بن يوسف عن عبد الرحمن بن كعب أنه قال: كان الناس بذلك وعمر كالمحصور في عن أهل الأمصار، حتى أقبل بلال بن الحارث المزني فاستأذن عليه فقال: أنا رسول الله إليك، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عدتك كيسا وما زلت على رجل، فما شارك؟ فقال: متى رأيت هذا؟ قال: البارحة. فخرج فنادى في الناس الصلاة جامعة، فصلى بهم ركعتين، ثم قام فقال: أيها الناس، أنشدكم الله، هل تعلمون مني أمرا غيره خير؟ قال: تعلمون مني أمرا غيره خير منه؟ قالوا: اللهم لا. قال: فإن بلال بن الحارث يزعم ذيه. فقالوا: صدق بلال، فاستغيث بالله وبالمسلمين. فبعث إليهم، وكان عمر عن ذلك محصورا. فقال عمر: الله أكبر، بلغ البلاء مدته، فانكشف، ما أذن لقوم في الطلب إلا وقد رفع عنهم البلاء. فكتب إلى عمر إلى أمصار أغيث وأهل المدينة ومن حولها، فإنه قد بلغ جهدهم، وأخرج الناس إلى الاستسقاء، فخرج معه بالعباس ماشيا، فخطب فأوجز، ثم صلى، ثم جاث لركبتيه وقال: اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا. ثم انصرف، فبلغوا المنزل راجعين حتى خاضوا الغدران. كتب إلي سري عن شعيب عن سيف عن مبشر بن الفضيل عن جبير بن صخر عن عاصي بن عمر بن الخطاب أنه قال: قحط الناس زمان عمر عاما، فهزل المال، فقال أهل بيت من مزينة من أهل البادية لصاحب: قد بلغنا فاذبح لنا شاة. قال: ليس فيهن شيء. فلم يزالوا به حتى ذبح له شاة فسلف عن عظم أحمر، فنادى: يا محمد. فأوري فيما يرى النائم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه، فقال: أبشر بالحياة، إيتي عمر فأقرئ مني السلام، وقل له: إن عهدي بك، وأنت وفي العهد شديد العقد، فالكيس يا عمر. فجاء حتى أتى باب عمر، فقال لغلامه: استأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى عمر فأخبره، ففزع وقال: رأيت به مسا؟ قال: لا. قال: فأدخله. فدخل أخبره الخبر، فخرج فنادى في الناس وصاعدا من برا، وقال: أنشدكم بالذي هداكم للإسلام، هل رأيتم مني شيئا تكرهونه؟ قالوا: اللهم لا. قال: ولم ذاك؟ فأخبرهم. قالوا: ولماذا؟ فأخبرهم. ففاطن ولم يفطن. فقالوا إنما استبطأك في الاستسقاء فاستسق بنا. فنادى في الناس فقام فخطب فأوجز، ثم صلى ركعتين فأوجز، ثم قال اللهم عجزت عنا أمصارنا، وعجز عنا حولنا وقوتنا، وعجزت عنا أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم فاسقنا وأحيي العباد والبلاد. كتب إلي السري عن شعيب عن سيفنا عن ربيع بن النعمان وجرادنا بالمجالد وأبي عثمان وأبي حارثة كلهم عن رجاء، وزاد أبو عثمان وأبو حارثة عن عبادة وعن خالد عن عبد الرحمن بن غنم أنهم قالوا كتب عمر إلى أمراء الأمصار يستغيثهم لأهل المدينة ومن حولها ويستمدهم، فكان أول من قادم عليه أبو عبيدة بن الجراح في 4000 راحلة من طعام، فولاه قسمة في من حول المدينة، فلما فرغ ورجع إليه أمر له 4000 درهم، فقال لا حاجة لي فيها يا أمير المؤمنين، إنما أردت الله وما قبله، فلا تدخل علي الدنيا. فقال خذها فلا بأس بذلك إذ لم تطلبه، فأبى. فقال خذها فإني قد وريت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا، فقال لي مثل ما قلت لك، فقلت له كما قلت لي، فأعطاني. فقبل أبو عبيدة وانصرف إلى عمله، وتتابع الناس واستغنى أهل الحجاز وأحيوا في مع أول الحياة، وأحيوا مع أول الحياة، وأحيوا مع أول الحياة. وقالوا بإسناد ما جاء كتاب عمرو بن العاص جواب كتاب عمر في الاستغاثة، إن البحر الشامي حفر لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيرا، فصب في بحر العرب فساده الروم والقبط، فإن أحببت أن يقوم سعر الطعام بالمدينة كسعره بمصر حفرت له نهرا وبنيت له قناطر. فكتب إلي عمر أن افعل وعجل ذلك، فقال له أهل مصر خراجك زاج وأميرك راض، وإن تم هذا انكسر الخراج. فكتب إلى عمر بذلك وذكر أن فيه انكسار خراج مصر وخرابها، فكتب إليه عمر اعمل فيه وعجل، أخرب الله مصر في عمران المدينة وصلاحها. فعالجه عمرو وهو بالقلزم، فكان سعر المدينة كسعر مصر، ولم يزد ذلك مصر إلا رخاء، ولم يرى أهل المدينة بعد الرمادة مثلها حتى حبس عنهم البحر مع مقتل عثمان رضي الله عنه، فذلوا وتقاصروا وخشعوا. قال أبو جعفر رحمه الله وزعم الواقدي أن الرقة وربها وحران فتحت في هذه السنة على يدي عياض بن غنم، وأن عين الوردة فتحت فيها على يدي عمير بن سعد، وقد ذكرت قوله من خالفه في ذلك فيما مضى، وزعم أن عمر رضي الله عنه حول المقام في هذه السنة في ذي الحجة إلى موضعه اليوم، وزعم أن عمر رضي الله عنه حول المقام في هذه السنة في ذي الحجة إلى موضع اليوم، وكان ملصقا بالبيت قبل ذلك، وقال مات في طاعون عمواس 25,000. صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر وقال بعضهم في هذه السنة استقضى عمر شريح بن الحارث الكندي على الكوفة وعلى البصرة كعب بن كعب بن سور الأزدي، قال وحج بالناس فيها السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت ولاته في هذه السنة على الأنصار الولاة الذين كانوا عليها في سنة 17 عمر. أنا ننزل بس سيدي.
ما سيقرأ أبو عمر؟
الله عليك. ثم درس سنة 10 حدث التي كانت في سنة 16. قال أبو جعفر قال أبو معشر فيما حدثني أحمد بن ثابت الرازي عن من حدثه عن إسحاق بن عيسى عنه إن قال إن فتح جلولاء كان في سنة 19 على يدي سعد، وكذلك قال الواقدي. وقال ابن إسحاق كان فتح الجزيرة والرهاء وحران ورأس العين يعني ونصيبين في سنة 19. قال أبو جعفر وقد ذكرنا قول من خالفهم في ذلك من قبله. وقال أبو معشر كان فتح قيسارية في هذه السنة أعني سنة 19 وأميرها معاوية بن أبي سفيان، حدثني بذلك أحمد بن ثابت الرازي عمن حدثه عن إسحاق بن عيسى عنه، وكذلك قال أبو معشر في ذلك قال الواقدي. وأما ابن إسحاق فإنه قال كان فتح قيسارية من فلسطين وهرب هرقل وفتح مصر في سنة 20، حدثنا بذلك ابن حميد. وهرب هرقل وهرب هرقل وفتح مصر هرقل وفتح مصر في سنة 20، حدثنا بذلك ابن حميد قال حدثنا سلمة عنه قال وأما سيف بن عمر فإنه قال كان فتحه في سنة 16 قال وكذلك فتح مصر. وقد مضى الخبر عن فتح قيسرية قبله، وأنا ذاكر خبر مصر وفتح وأنا ذاكر خبر مصر وفتحها بعد وأنا ذاكر خبر مصر وفتحها بعد في قول من قال فتحت سنة 20 وفي قول من خالف ذلك. قال أبو جعفر وفي هذه السنة أعني سنة 19 سالت حرة ليلى نارا فيما زعم الواقدين فأراد عمر الخروج إليها بالرجال ثم أمرهم بالصدقة فانطفأت. وزعم أيضا الواقدين أن المدائن أجلولاء فتحت في هذه السنة وقد مضى ذكر من خالفه في ذلك. وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان عماله على الأمصار وقضاته فيها الولاة والقضاة الذين كانوا عليها في سنة 18 ثم دخل سنة 20 ذكر الخبر عمن كان فيها من مغازي المسلمين وغير ذلك من أموالهم. قال أبو جعفر ففي هذه السنة فتحت مصر في قول ابن إسحاق ثم دخلت سنة 20 لا مش سنة 20 الفعل ثم دخلت سنة 20. قال ذكر الخبر عمن قال ذكر الخبر عمن كان فيها من مغازي المسلمين وغير ذلك من أموالهم. قال أبو جعفر ففي هذه السنة فتحت مصر في قول ابن إسحاق قال حدثنا قال أبو جعفر في هذه السنة فتحت مصر فتحت مصر في قول ابن إسحاق حدثنا ابن حمد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال فتحت مصر سنة 20. وكذلك قال أبو معشر حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر أنه قال فتحت مصر سنة 20 وأميرها عمرو بن العاص. قال وحدثنا أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر قال فتحت إسكندرية سنة 25. وقال الواقدي فيما حدث عن ابن سعد عنه فتحت مصر والإسكندرية في سنة 20. وأما سيف فإنه زعم فيما كتب به إلي السري عن شعيب عن سيف أنها فتحت والإسكندرية في سنة 16. ذكر الخبر عن فتحها وفتح الإسكندرية. قال أبو جعفر قد ذكرنا اختلاف أهل السير في السنة التي كان فيها فتح مصر والإسكندرية ونذكر الآن سبب فتحها وعلى يد من كان على ما في ذلك من اختلاف بينهم أيضا. فأما ابن إسحاق فإنه قال في ذلك ما حدثنا ابن حبيب قال حدثنا سلمة عنه أن عمر رضي الله عنه حين فرغ من أهل الشام كلها كاتب إلى عمرو بن العاص أن يسير إلى مصر وفي جنده فخرج حتى فتح باب اليون في سنة 20. باب اليون قال وقد اختلف في فتح الإسكندرية فبعض الناس يزعم أنها فتحت في سنة 25 وعلى سنتين من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعليها عمرو بن العاص. حدثنا ابن حماد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال وحدثنا القاسم بن قزمان رجل من أهل مصر عن زياد بن جزء الزبيدي أنه حدثه أنه كان في جند عمرو بن العاص حين افتتح مصر والإسكندرية. قال افتتحنا الإسكندرية في خلافة عمر بن الخطاب في سنة 21 أو سنة 22. قال لما افتتحنا باب اليون تدنينا قرى الريف فيما بيننا وبين الإسكندرية قرية فقرية حتى انتهينا إلى بلهيب قرية من قرى الريف يقال لها قرية الريش وقد بلغت سبايان المدينة ومكة واليمن. قال فلما انتهينا إلى بلهيب أرسل صاحب الإسكندرية إلى عمرو بن العاص إني كنت قد أخرج الجزية إلى من هو أبغضه إلي منك معشر العرب لفارس والروم إلي منكم معشر العرب لفارس والروم فإن أحببت أن أعطيك الجزية على أن ترد علي ما أصبتم من سبايا فعلت قال فبعث إليه عمرو بن العاص إن ورائي أميرا لا أستطيع أن أصنع أمرا دونه فإن شئت أن أمسك عنك وتمسك عني حتى أكتب إليه بالذي عرضت علي فإن هو قبل ذلك منك قبلت وإن أمرني بغير ذلك مضيت لأمره. قال فقال نعم. قال فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب قال وكانوا لا يخفون علينا كتابا كتبوا به يذكر له الذي عرض عليه صاحب الإسكندرية قال في أيدينا بقايا من سبيهم ثم وقفنا ببلهيب وأقمنا ننتظر كتاب عمر حتى جاءنا فقرأه علينا عمرو وفيه أما بعد فإنه جاءني كتابك تذكر أن صاحب الإسكندرية عرض أن يعطيك الجزية على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضه ولا عمري لجزية قائمة تكون لنا ولمن بعدنا من المسلمين أحب إلي من شيء يقسم ثم كأنه لم يكن فأعرض على صاحب الإسكندرية أن يعطيك الجزية على أن يؤخروا من في أيديكم من سبهم بين الإسلام وبين دين قومه، فمن اختار منهم الإسلام فهو من المسلمين، له ما له ما عليه ما عليه، ومن اختار دين قومه ووضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه، فأما من تفرق من سبهم بأرض العرب فبلغ مكة والمدينة واليمن فإن لا نقدر على ردهم ولا نحب أن نصالحه على أمر لا نفي له به. قال فبعث عمرو إلى صاحب الإسكندرية يعلمه الذي كتب به أمير المؤمنين، قال فقال قد فعلت. قال فجمعنا ما في أيدينا من السبايا واجتمعت النصارى فجعلنا نأتي للرجل ممن في أيدينا ثم نخيره بين الإسلام وبين النصرانية، فإذا اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرة من تكبيرنا حين تفتح القرية. قال ثم نحوزه إلينا، وإذا اختار النصرانية نخرت النصارى ثم حازوه إليهم ووضعنا عليه الجزية وجزعنا ذلك جزعا شديدا حتى كأنه رجل خرج منا إليهم. قال فكان ذلك الدأب حتى فرغنا منهم. وقد أتى في من أتينا به بأبي مريم عبد الله بن عبد الرحمن قال القاسم وهو قد أدركه وهو عريف بني زبير. قال فوقفناه فعرضنا عليه الإسلام والنصرانية وأبوه وأمه وإخوته في النصارى فاختار الإسلام فحزناه إلينا ووثب عليه أبوه وأمه وإخوته يجاذبوننا حتى شققوا علينا ثيابه، ثم هو اليوم عريفنا كما ترى. ثم فتحت لنا الإسكندرية فدخلناها وإن هذه إسلام فدخلناها وإن هذه الكناسة التي ترى يا ابن أبي القاسم لكناسة بناحية الإسكندرية حولها أحجار كما ترى ما زالت ولا نقصت، فمن زعم غير ذلك أن الإسكندرية وما حولها من القرى لم يكن لها جزية ولا لها عدل فقد والله كذب. قال القاسم إنما هذا الحديث أن ملوك بني أمية كانوا يكتبون إلى أمراء مصر أن مصر إنما دخلت عنوة وإنما هم عبيدنا نريد عليهم كيف شئنا نزيد عليهم كيف شئنا ووضع ما شئنا. قال أبو جعفر وأما سيف بن ذاكر فيما كتب به إبن السري يذكر أن شعيبا حدثه عنه عن الربيع أبي سعيد عن أبي عثمان أبي حارثة قال أقام عمر بإلياء بعدما صاح أهلها ودخلها أياما فأمضى عمرو بن العاص إلى مصر وأمره عليها إن فتح الله عليه، وبعث في أثره الزبير بن العوام مددا له وبعث أبا عبيدة إلى الرمادة وأمره إن فتح الله عليه أن يرجع إلى عمله. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف قال حدثنا أبو عثمان عن خالد وعبادة قال خرج عمرو بن العاص إلى مصر بعدما رجع عمر إلى المدينة حتى انتهى إلى باب اليون واتبعه الزبير فاجتمع فلقيهم هنالك أبو مريم جافليق مصر ومعه الأسقف وفي أهل النيات بعثه المقوقس لمنع بلادهم. فلما نزل بهم عمرو قاتلوه فأرسل إليهم لا تعجلون نعذر إليكم وترون إرادتكم بعد فكفوا أصحابهم. وأرسل إليهم عمرو إني بارز فليبرز إلي أبو مريم أو وأبو مريم فأجابوه إلى ذلك وآمن بعضهم بعضا. فقال لهم عمرو أنتما راهب هذه البلدة فاسمع إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأمره به وأمرنا به محمد صلى الله عليه وسلم وأدى إلينا كل الذي أمر به. ثم مضى صلوات الله عليه ورحمته وقد قضى الذي عليه وتركنا على الواضحة وكان مما أمرنا به الإعذار إلى الناس، فنحن ندعوكم من الإسلام فمن أجابنا إليه فمثلنا ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنعة. وقد أعلمنا أن مفتتحوكم وأوصانا بكم حفظا لرحمنا فيكم وإن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة ومما عهد إلينا أمير استوصوا بالقبطيين خيرا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل بالقبطيين خيرا لأن لهم رحما وذمة فقالوا قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء معروفة شريفة كانت ابنة ملكنا قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلى الأنبياء معروفة شريفة كانت ابنة لا يصل مثلها إلا الأنبياء معروفة شريفة كانت ابنة ملكنا وكانت من أهل من في الملك فيهم فأديل عليهم أهل عين شمس فقتلوهم ولا إيه اللي هم الشعر والدقي، فأدير عليهم أهو عين شخص، فقتلوهم وسلبوا ملكهم واغتربوا. فلذلك صارت إلى إبراهيم عليه السلام مرحبا به وأهلا، آمنا حتى نرجع إليك. قال عمرو: إن مثلي لا يخضع ولكن إن مثلي لا يخضع ولكني أؤجلكما ثلاثا لتنظرا ولتناظرا قومكما، وإلا ناجزناكم وإلا ناجزتكم. قال: زدنا فزادهم يوما، فقال: زدنا فزادهم يوما، فرجعا إلى المقوقس فئهم، فهم فأبى أرطبون أن يجيبهما، وأمر بمنادة، فقال لأهل مصر: أما نحن سنجهد بمناهدتهم. قال لأهل مصر: أما نحن فسنجهد أن ندفع عنكم ولا نرجع إليهم، وقد بقت 4 أيام فلا تصابون فيها بشيء إلا رجونا أن يكون لنا له أمان. فلم يفجع عمرا والزبير إلا البيات من فرقب، وعمر على عودة فلقوا فقتل ومن معه، ثم ركبوا أكساءهم، وقصد عمر والزبير لعين شمس وبها جمعهم، وبعث إلى الفرما إبراهة بن الصباح، فنزل عليها، وبعث عوف بن مالك الإسكندري فنزل عليها، فقال كل واحد منهما لأهل مدينته: إن تنزلوا فلكم الأمان. فقالوا: نعم. فرسلوهم وتربص بهم أهل عين شمس، وسبى المسلمون من بين ذلك. وقال عوف بن مالك: ما أحسن مدينتكم يا أهل الإسكندرية. فقالوا: إن الإسكندرية قال: إن أبني مدينة إلى الله عز وجل قال إني أبني مدينة إلى الله عز وجل فقيرة وعن الناس غنية، أو أبني أنا مدينة إلى الله فقيرة وعن الناس غنية، فبقيت بهجتها. وقال أبراهة لأهل الفرما: ما أتقوا مدينتكم يا أهل الفرما؟ قالوا: إن الفرما قال: إني أبني مدينة عن الله غنية وإلى الناس فقيرة، فذهبت بهجتها. وقال: وكان الإسكندر والفرما أخوين. قال أبو جعفر: قال الكلبي: كان الإسكندر والفرما أخوين، ثم حدث بمثل ذلك فنسبت إليهما. فالفرما ينهدم فيها كل يوم شيء، وخالقت مرآتها، وبقيت جدة الإسكندرية. كتب إلي السريع عن شعيب عن سيف عن أبي حارثة وأبي عثمان قال: لما نزل عمر على القوم بعين شمس، وكان الملك بين القبط والنوب،
نية المؤمن أبلغ من عمله.
ما في قراءة شايفين وعارفين.
الله الله.
قال: كتب لي السريع الشعب عن سيف عن أبي حارثة وأبي عثمان قال: لما نزل عمر القبي عن شمس، وكان الملك بين القبط والنوب، ونزل معه الزبير عليها، قال أهل مصر لملكهم: ما تريد إلى قوم فلوا كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم؟ صالح القوم واعتقد منهم، ولا تعرض لهم ولا تعرضنا لهم. وذلك في اليوم الرابع، فناهدوهم فقاتلوهم، وارتقى الزبير سورها، فلما أحسوه فتح الباب لعمر وخرجوا إليه مصالحين، فقبل منهم، ونزل الزبير على المعنوة حتى خرج على عامر من الباب معهم، فاعتقدوا بعدما أشرفوا على الهلك، فأجر ما أخذ عنوة مجرى ما قال عليه، فصاروا ثمة وكان صلحهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك، ولا ينتقص ولا يساكنهم النوح. وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح. وانتهى زيادة نهرهم 50,000 ألف، عليهم ما جنى لصوتهم، فإنبى أحد منهم أن يجيب عنهم من الجزاء بقدرهم، وذمتنا ممن أبى بريئة، وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك، ومن دخل في صحيح من الروم والنوب فله مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم. ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنة أو يخرج من سلطاننا وعليهم ما عليهم أثلاثا في كل ثلث جباية ثلث ما عليه جباية ثلث ما عليهم على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة نمير المؤمنين وذمة المؤمنين النوبة الذين استجابوا المعين بكذا وكذا 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 ورص على ألا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صغيرة ولا واردة شهد الزبير وعبد الله محمد بن ومحمد ابنه وكذا وردان وحضر فدخل في ذلك أهل مصر كلهم وقابلوا الصلحاء واجتمعت الخيول فمصر عمرو الفسطاط ونزله المسلمون وظهروا مريام فكلم عمرا التي أصيبت بعد المعركة فقال أول عهد وعقد نحالفكما ويقر علينا من يومكم فرجع وهما يقولان كل شيء ألا نحالفكما ويغار علينا من يومكما وطادهما فرجع وهما يقولان كل شيء صرتموه إلى أن نرجع إليكم في ذمة منكم فقال له تغيرون وهم في ذمة فلا قال نعم وقسم عمر ذلك الناس وتوزعوه ووقع في بلدان العربي وقد البشر عمر بعض الأخماس وبعث الوفود فسألهم عمر فما زالوا يخبرون حتى مروا بحديث الجاثليق وصاحبه فقال لا أراهما يبصران وأنتم تجاهلون أو لا ولا تبصرون قاتلكم فلا أمان له ومن لم يقاتلكم أصابه منكم شيء من أهل القرى فله الأمان في الأيام الخمسة حتى تنصرم وبعث في الآفاق حتى رد ذلك السبي الذي سبوا ممن لم يقاتل في الأيام الخمسة إلا من قاتل بعده فترادهم إلا ما كان من ذلك الضرب وحضرت القبط باب عمر وبلغ عمرا أنهم يقولون ما أرث العرب وأهون عليهم
ما أرث
العرب وأهون عليهم أنفسهم فرأينا مثلنا
مثلنا
دان لهم فخاف أن يستفيهم ذلك من أمرهم أمر بجزر فذبحت فطبخت بالماء والملح وأمر أمراء الأجناد أن يحضروا وعلموا أصحابهم وجلس وأذن أهل مصر وجيء اللحم والمرق فطافوا على المسلمين أكلا عربيا انتشلوا وحسوا وهم في العباء ولا سلاح فافترق أهل مصر وقدادوا طمعا وجرأة وبعث بأمراء الجنود في الحضور أصحابهم من الغد وأمر أن يجي في أهل مصر وأحذيتهم وأمر أن يأخذوا أصحابهم بذلك فأذن لأهل مصر فرأوا شيئا غير ما رأوا أمس قامهم القوم بألوان مصر فأكلوا أكل أهل مصر ونحوهم فافترقوا وقد ارتابوا وقالوا فافترقوا وقد ارتابوا وكنا وبعث إليهم أن تسلحوا للعرض غدا غدا على العرض وأذن لهم فعرضهم عليهم ثم قال إني قد علمت أنكم رأيتم في أنفسكم أنكم في شيء حين رأيتم اقتصاد العرب وهوناتيتهم فخشيت أن تهلكوا فأحببت أن أريكم حالهم وكيف كانت في أرضهم ثم حالهم في الحرب فظفروا بكم
يعني هم أول يوم حولهم من غير السلاح نعم نقرأ
احنا قافلين بس احنا قافلين ما حدش كمل الصوت
الصوت طبعا اتأخرنا عليه اقرأ
قال ولغ عمر فقال لنسائه إن والله إن حربهم للينة ما لها صدق ولا ثورة كثورة الحرب من غيرهم إن عمرا لعض ثم أمره عليها وقام بها كتب سريعا شعبا عن سيف عن أبي سعيد الربيع بن نعمان عن ابن شعيب أنه قال لما التقى عمرو والمقوقس بعين الشمس فاختلف هيلاهما جعل المسلمون يجلون بعد البعد فدمرهم عمرو فقال رجل من أهل اليمن إنا لم نخلق بحجارة ولا حديد فقال اسكت إنما أنت كلب قال فأنت أمير الكلاب قال لما جعل ذلك يتواصل نادى عمرو أين أصنادى عمرو أين أصنادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر من شاهدها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تقدموا فبكم ينصر الله المسلمين فتقدموا وفيهم يومئذ أبو بردة وأبو برزة وناداهم الناس يتبعون وناهدهم الناس يتبعون الصحابة ففتح الله على المسلمين وغفروا أحسن الظفر وافتتحت مصر في ربيع وافتتحت مصر في ربيع سنة 16 وقام فيها كل الإسلام على رجل وجعل فيض الأمم والملوك فكان أهل مصر يتدفق على الأجل وأهل مكران على راس وداهر وأهل سجستان على الشاه أذويه وأهل خراسان والباب على خاقان وخاقان وإنهما من الأمم فكفكفهم عمر إبقاء على أهل الإسلام ولو خلى سر بهم لبالغوا كل من هلم لا ولو خلى سر بهم قال حدثنا علي بن سالم قال حدثنا ابن مسلم قال أخبرنا ابن ربيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن المسلمين لما فتحوا مصر غاروا نوبة مصر فقفل المسلمين بالجراحات وذهب الحدقة من جودة الرمل فسموا رماة الحدق فلما ولي عبد الله بن سعد بن أبي صرح مصر والله إياه عثمان رضي الله عنه صالحهم على هدية عدة رؤوس منهم يؤدونهم إلى المسلمين في كل سنة ويهديهم إليهم المسلمون في كل سنة طعاما يسمى وكسورة من ذلك. قال علي قال الوليد قال ابن لهيعة وأمضى ذلك الصلح عثمان ومن بعده وأمضى ذلك الصلح عثمان ومن بعده من الولاة رأي وأقره عمر بن عبد العزيز نظرا من المسلمين منه المسلمين وإبقاء عليهم. قال سيف لما كان ذو القعدة من سنة 16 وضع رضي الله عنه مسالح من السواحل كلها وكان داعيا ذلك أن هرقل أغزى والشيء في البحر ونهد لأهل حمص بنفسه وذلك لثلاث سنين وستة أشهر إمارة عمر رضي الله عنه. قال أبو هذه يعني سنة 20 أرض الروم أبو حدية الكندي عبد الله بن قاسم هو فيما قيل أول من دخل مصر بن مسعود بن عزيمة وغنم قال وقال وقال في هذه السنة عاز القدامة مضعون على البحرين وحده في شرب الخمر وفيها استعمل عمر أبو هريرة على البحرين والإمامة قال وفيها تزوج عمر فاطمة بنت الوليد أم عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال وفيها توفي بلال بن رباح رضي الله عنه ودفن في مقبرة دمشق وفيها عازل عمر سعدا عن الكوفة لشكايتهم إياه وقالوا لا يحسن يصلي وفيها قاسم عمر خيبر بين المسلمين وأهل اليهود منها وبعث أبا حبيبة أفتكا فقام لها نصف فأعطاهم ومضى إلى وادي القرى فقسمها وفيها أجل يهود نجران إلى الكوفة فيما زعم الوقضي قال الوقضي في هذه السنة سنة 20 دون عمر رضي الله عنه الدوين وقال أبو جعفر قد ذكرنا قول من خالفه وفيها بعث عمر رضي الله عنه علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة في البحر وذلك أن الحبشة كانت تطرفت فيما ذكر طرفا من أطراف الإسلام فأصبوا فجعل عمر على نفسه ألا يحمل في البحر أبدا وأما أبو معشر فإنه قال فيما حدثني أحمد بن ثابت عن ذكره عن إسحاق بن عيسى عنه أنه قال كانت غزوة الأساودة في البحر سنة 31 قال وقضي فيها مات أسيد بن حضير في شعبان وفيها ماتت زينب بنت جحش وحج في هذه السنة عمر رضي الله عنه من شعبان قال فيها ماتت زينب بنت جحش قال وحج في هذه السنة عمر رضي الله عنه وكانت عماله في هذه السنة على الأمصار عماله عليها في السنة التي قبلها إلا من ذكرت أنه عزله واستبدل به غيره وكذلك قضاته فيها كانوا القضاة الذين كانوا في السنة التي قبلها فدخل السنة 21 قال أبو جعفر ما فيها كانت وقعة نهاوند في قول ابن إسحاق حدثنا بذلك ابن حميد قال حدثنا سلامة عنه وكذلك قال أبو ناصر حدثني بذلك أحد مثابت عمن ذكره عن إسحاق بن إسحاق عنه وكذلك قال الواقدي وأما سيف بن عمر قال كانت وقتها وند في سنة ست من إمارة عمر كتب إلي بذلك السريع عن سيف ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند قال وكان ابتداء ذلك فيما حدثنا ابن حبان قال حدثنا سلامة عن ابن إسحاق قال كان من حديث نهاوند أن النعمان بن مقرن عاملا على كسكر فكتب عمر رضي الله عنه يخبره أن سعد بن أبي وقاص استعمله على جباية الخراج وقد أحببت الجهاد ورغبت عن فيه فكتب عمر إلى سعد أن النعمان كتب إلي يذكر أنه استعملته لأنك استعملته على جباية الخراج وأنه قد كذلك ورغب في الجهاد فبعث به إلى أهم وجوهك إلى نهاوند اجتمعت بنهاوند العاجم علم قال قد تهند الأعاجم عليهم ذو الحاجب رجل من أعاجم فكتب عمر إلى النعمان بن مقرن بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرن سلام عليك فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنه قد بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند فإذا أتاك تبي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين لا ولا توطئهم وعرا فتؤذيهم تمنعهم حقهم فتكفرهم ولا تدخلنهم غيرة فإن أجل من المؤمنين أحب 100,000 دينار والسلام عليك الله عنكم. طيب. فصار النعمان إليه ومعه وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم حذيفة بن اليماني وعبد الله بن عمر بن الخطاب مهوي قال فسار النعمان إليه ومعه وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم حذيفة بن اليماني وعبد الله بن عمر بن الخطاب وجرير بن عبد الله البجلي والمغيرة بن شعبة وعمر بن معدي يكب الزبيدي وطليحة بن خويلد الأذدي وقيس بن مكشوح المرادي فلما انتهى النعمان بن مقرن في جنده إلى نهاوند طرحوا له حسك الحديد فبعث عيونا فصاروا لا يعلمون بالحسك فزجر بعضهم فرسه وقد دخلت في يده حسك فلم يبرع فنزل فنظر في يده فإذا في حافره حسكة فأقبل بها وأخبر النعمان مين هو وأخبر النعمان الخبر فقال النعمان للناس ما ترون فقالوا انتقل من منزلك هذا حتى يروا أنك هارم منهم فخرجوا في طلبك فانتقل النعمان من منزله ذلك وكانت الأعاجم الحسكة ثم خرجوا في طلبه وعطف عليهم النعمان فضرب عسكره ثم عبى كتائبه وخطب الناس فقال إن أصبت فعليكم حذيفة بن اليمان وإن أصيب فعليكم جرير بن عبد الله وإن أصيب جرير بن عبد الله فعليكم قيس بن مكشوح فوجد المغيرة بن شعبة في نفسه إذ لم يستخلفه فأتاه فقال له ما تريد أن تصنع فقال إذا أظهرت فقاتلتهم لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب ذلك قال المغيرة لو كنت منزلتك باكرتهم القتال قال له النعمان وربما باكرت القتال ثم لم يسود الله وجهك وذاك يوم جمعة فقال النعمان نصلي إن شاء الله ثم نلقى عدونا دبر الصلاة فلما تصافوا قال النعمان للناس إني مكب تصافوا شارب بأمرهم هم فلما تصاف قال النعمان للناس إني كبر ثلاثا كبرت الأولى شد رجل شسعه وأصبح من شأنه فإذا كبرت الثانية فشد رجل إزاره وتهيأ لوجه حملته فإذا كبرت الثالثة فحملوا عليهم فإني حامل وخرجت الأعاجم قد شدوا أنفسهم بالسلاسل لئلا يفروا وحمل عليهم المسلمون فقاتلهم فرمي النعمان بن الشابة فقتل رضي الله عنه فلفه أخوه سويد بن مقرن في ثوبه وكتم قتله حتى فتح الله عليهم ثم دفع الراية إلى حذيفة بن اليمان وقتل الله ذا الحاجب وافتتحت نهاوند فلكوا الأعاجم بعد ذلك جماعة قال أبو جعفر وقد كان فيما ذكر لي بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه السائب بن الأقرع مولى ثقيف وكان رجلا كاتبا حاسبا فقال هذا الجيش فكن فيهم فإن فتح الله عليهم فاقسم على المسلمين فيئهم وخذ خمس الله وخمس رسوله وإن هذا الجيش أصيب فذهب في سواد الأرض فبطن الأرض خير من ظهرها. قال السائب: فلما فتح الله على المسلمين هاوند أصابوا غنائم عظاما، فوالله إني لأقسم بين الناس إذ جاءني علج من أهلها فقال: أتؤمنني على نفسي وأهلي وبيتي؟ قال: ألا أدلك على أن أدلك على كنوز النخيل رجان، وهي كنوز آل كسرى، تكون لك ولصاحبك لا يشركك فيها أحد. قال: قلت نعم. قال: فابعث معي من أدله عليها. فبعثت معه فأتى بسفطين عظيمين ليس فيه إلا اللؤلؤ والزبرجد والياقوت، فما فرغت من قسمي بين الناس احتملتهما معي. ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما وراءك يا سائب؟ فقلت: خير يا أمير المؤمنين. فتح الله عليك أعظم الفتح، واستشهد النعمان بن مقرن رضي الله عنه. فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ثم بكى فنشد حتى إني لا أنظر إلى فروع منكبيه من فوق كتده. قال: فلما رأيت ما لاقيا قلت: يا والله يا أمير المؤمنين ما أصيب بعده من رجل يعرف وجهه. فقال المستضعفون من المسلمين: لكن أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم. في الذي لكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم وما يصنعون بمعرفة عمر بن أم عمر. ثم قام ليدخل فقلت: إن معي مالا عظيما قدمت به. ثم أخبرته خبر الصفتين. قال: أدخلهما بيت المال حتى ننظر في شأنهما والحق بجندك. قال: فأدخلتهما بيت المال وخرجت سريعا إلى الكوفة. قال: وبات تلك الليلة التي خرجت فيها. فلما أصبح بعث في أثري رسولا والله ما أظن حتى دخلت الكوفة فأنخت بعيري ونخ بعيره على عرقوبي بعيري. فقال: إلحق بأمير المؤمنين فقد بعثني في طلبك فلم أقدر عليك إلا. قال: قلت: أي لك ماذا ولماذا؟ قال: لا أدري والله. قال: فركبت معه حتى قدمت عليه، فلما رأني قال: مالي لابن أم السائب، مالي ابن أم السائب ومالي. قال: قلت: وما بك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك، والله ما هو إلا أن نمت الليلة التي خرجت فيها فبات ملائكة ربي تسحبني إلى ذينك السفطين يشتعلان نارا يقولون لنكوينك بهما، فأقول: إني سأقسمهما بين المسلمين، فخذهما عني لا أبا لك وفق بهما. فبعتهما في أعطية المسلمين وأرزاقهم. قال: فخرجت بهما حتى وضعهما في مسجد الكوفة. ها؟ بعتهما في اشتاء فبعتهما في أعطية المسلمين وأرزاقهم. قال: فخرجت بهما حتى وضعتهما ولسه ما أصلاش تبعهما فخرجت منها حتى وضعتهما في مسجد الكوفة. غشياني التجار فبتاعهما مني عمرو بن حريث المخزومي بألفي ألف. ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة آلاف ألف، فما زال أكثر أهل الكوفة مالا بعد.
وبه إليه قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا مبارك بن فضالة عن زياد بن حبير حدثني أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لهرمزان حين أمانه: لا بأس أنصح لي. قال: نعم. قال: إن فارس اليوم رأى وجناحان. قال: وين رسول؟ قال: من هاوند مع بندق، فإن معه أساورة كسرى وأهل أصبهان. وأهل أصبهان. قال: وأين الجناحان؟ فذكر مكانا نسيته. قال: فاطع الجناحين يهن الرأس. فقال عمر: كذبت على الله، بل أعمد إلى الرأس فأقطعه. فإذا قال نعم
يقف يعني
يهن الرأس هوان يهن الرأس. قال: كذبت على الله، بل أعمد إلى الرأس فأقطعه، فإذا قطعه الله لم يعص عليه الجناحان. قال: أراد أن يسير إليه بنفسه. فقالوا: نذكرك الله أمير المؤمنين أن تسير بنفسك إلى حلب العجم، فإن أصبت لم يكن للمسلمين نظام، ولكن يبعث الجنود. فبعث أهل المدينة فيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، فيهم مهاجرون أنصار. وكتب إلى أبي موسى أن سير بأهل البصرة، وكتب إلى حذيفة بن اليمان أن سير بأهل الكوفة حتى تجتمعوا جميعا بنا هوان. وكتب: إذا التقيتم فأنذركم النعمان بن مقرن المزني. فلما اجتمعوا بنا هوان أرسل بندار
العلج إليه العلج إليهم أن أرسلوا إلينا رجلا نكلمه. فأرسل إليه المغيرة بن شعبة قال أبا قال أبي نعم قال أبي كأني أنظر إليه رجلا طويل الشعر أعور. فأرسلوه إليه فلما جاء سألناه فقال وجدته قد استشار أصحابه. فقال بأي شيء نأذن لهذا العربي؟ بشارتنا وبهجتنا وملكنا أو بشارتنا أو وبشارتنا الشرع يعني وبهجتنا وملكنا أو نتقشف له فيما قبل فيما قبلنا حتى يزهد حتى يزهد. فقالوا بل بأفضل ما يكون من البشارة والعدة من الشارة والعدة فتهيأوا له فتهيأ بها. فلما أتيناهم كاد الحراب والنيازك يلتمع من البصر فإذا هم على رأسه مثل الشياطين وإذا هو على سرير من ذهب وعلى رأسه تاج. قال فمضيت كما أنا ونكست. قال فدفعت ونهنهت
فدفعت
ونهنهت. فقلت الرسل لا يفعل بهم هذا. فقالوا إنما أنت كلب. فقال معاذ الله لأنا أشرف في قومي من هذا في قومي فانتهروني. وقالوا اجلس فاجلسوني. قال وترجم له قوله إنكم معشر العرب أبعد الناس من كل خير وأطول الناس جوعا وأشقى الناس شقاء وأقذر الناس قارا وأبعده دارا وما منعني
العرب أخصهم أشرف من الفرس.
نعم ودي مش شعبية ولا حاجة يعني هذه حقيقة.
نعم
صلى الله عليه.
لابد أن نتعصب للعرب لأنهم أصل من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وما منعني
أن أعطي تقديم مقر للعرب عليهم.
الشمال. قال وما منعني أن أمر هؤلاء الأساورة حولي أن ينتظموكم بالنشاب إلا تنجسا لجيفكم إنكم أرجاس فإن تذهبوا نخلي عنكم وإن تأتوا نركم مصارعكم. حمدت الله واثنيت عليه فقلت والله ما أخطأت من صفتنا شيئا ولا من نحتنا إن كنا لا أبعد الناس دارا وأشد الناس جوعا وأشد الناس شقاء وأبعد الناس من كل خير حتى بعث الله عز وجل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وأعدنا النصر في الدنيا والجنة في الآخرة. فوالله زلنا نتعرف منذ جاءنا رسوله الفتح والنصر هل أتيناك فإن والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء أبدا حتى نغلبكم على ما في أيديكم أو نقتل بأرضكم. فقال أما والله إن الأعور قد صدقكم الذي نفسه. قال فقمت وقد والله أرعبت العلج جادي. قال فأرسل إلينا العلج إما أن تعبوا إلينا بنهاوند وإما أن نعبر إليكم. فقال نعبر إلينا. قال أبي فلم أرى والله مثل ذلك إنهم يجئون كأنهم جبال حديد. توثقوا ألا يفروا من العرب وقد قرن بعضهم بعضا سبعة في قران وألقى وسخ الحديد خلفهم وقالوا من فر منا عق أو حسق الحديد. فقال المغيرة حين رأى كسراتهم لم أرك اليوم فشلا إن عدونا يتركون يتأهبون لا يعجلون. أما والله لو أن أمر لي لقد أعجلته. وكان نعمان بن مقرن أراد لينا فقال له الله عز وجل يشهدك أمثال فلا يحزنك ولا يعيبك موقفك موقفك. إنه والله ما منعني من أن أناجزهم إلا شيء شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهار لم يعجل حتى تحضر الصلاة وتهب الأرواح ويطيب القتال. فما منعني إلا ذلك. اللهم إني أسألك أن تقرعين اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وذل يذل به الكفار يذل به الكفار ثم أخبرني إليك ثم أخبرني إليك على ذلك على الشهادة. أمنوا يرحمكم الله. فأمنا وبكينا ثم قال إني هاز لوائي فتيسر الاستلاح ثم هازوا الثانية فكونوا متأهبين لقتل عدوكم فإذا هززت فليحمل كل قوم على من يليه من عدوهم على بركة الله. قال وجاءوا بحسك الحديد. قال فجعل ألبس حتى إذا حضر الصلاة وهبت الأرواح كبرنا ثم قال أرجو أن يستجيب الله لي ويفتح علي ثم هز اللواء فتيسرنا القتال ثم هزه الثانية فكنا بإزاء العدو ثم هزه الثالثة قال فكبرت بركت منا وقالوا فتحني وعز الله بالإسلام وآله. ثم قال النعمان نصبت على الناس حذيفة بن اليمان ونصيب حذيفة فلان ونصيب فلان ففلان حتى عد سبعة آخرهم المغيرة. ثم هذا اللواء الثالثة فحمل كل إنسان على من يليه من العدو. قال فوالله ما علمت من مسعد نويد يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يظفر. فحملنا حملة واحدة وثابت لنا فما كنا نسمع إلا وقع الحديد على حتى أصيب المسلمون بمصائب عظيمة. فلما رأوا صبرنا وأن لا نبرح العرصة انهزموا. فجعل يقع الواد فيقع فيه سبعة بعض على بعض في قياد فيقتل جميعا. جعل يعقرهم حاسق الحديد الذي وضعوا خلفهم. فقال عمن رضي الله عنه قدموا اللواء فجعلنا نقل اللواء ونقلهم ونهزمهم. فلما رأى أن الله قد استجاب له والفتح جاءته نشابة فأصابت خاصرته فقتلته. قال فجاء أخوه معقل فساد ليأخذ اللواء فقاتلته. قال تقدموا نقتلهم ونهزمهم. لما اجتمع الناس قالوا أين أميرنا؟ قال معقل هذا أميركم. أقر الله عن عينه بالفتح وقتله بالشهادة. قال فبايع الناس حذيفة وعمر بالمديث يستنصر له ويدعو له مثل الحب ويدعو له مثل الحبلة. وكتب عمر الفتح من رجل من المسلمين فأتاه قال له أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعز الله بالإسلام أهله وأذل به الشرك والكفر وأهله. قال فحمد الله عز وجل المرأة قال أن نعمان بعثك؟ قال احتسب النعمان أمير المؤمنين. قال فبكى عمر واسترجع وقال ومن ويحك؟ قال فلان وفلان حتى عد له ناسا كثيرا. ثم قال وآخرين أمير المؤمنين لا نعرفهم. فقال عمر وابكي
لا تعرفهم.
وآخرين أمير المؤمنين لا تعرفهم. فقال عمر وابكي لا يغرهم ألا يعرفهم عمر ولكن الله يعرفهم. وما سيف فإنه قال فيما كتب يسريه يذكر أن شعيب حنو عن محمد وطلحة والمهلب وعمر وسعيد إن الذي هاج أمرناها واند أن أهل البصرة لما أشاج الهرمزان وأعجلوا أهل فارس عن مصاب جند العلاء ووطئوا أهل فارس كتبوا ملكهم ويومئذ بمرو فحركوا بمروى حركوه. فكتب الملك أهل الجبال من بين الباب والسند وخراسان وحلوان فتحركوا تكاتبوا وركب بعضهم إلى بعض فأجمعوا أن يوافقوا نهاوند ويبرموا فيها أمورهم فتوافى إلى نهاوند أوائلهم. وبلغ سعد الخبر وبلغ سعدا الخبر
نعم ليه انت قل لنا قل لي ممنوع الصف وبلغ سعدا الخبر
وبلغ سعدا الخبر عن قباد صاحب حلوان فكتب عمر بذلك فنزل بسعد أقوام وألوا عليه فيما بين تواصل القوم اجتماعهم لا نهاوند ولا مشغلهم ما دهم المسلمين من ذلك. وكان ممن نهض الجراح بن سنان الأسدي في نفر فقال عمر إن الدليل على ما عندكم من الشر نهوض في هذا الأمر. وقال استعد لكم من استعد وأي من ضائل معني ذلك من النظر فيما لديكم إن نازوا بكم. فبعث عمر محمد بن مسلمة والناس في الأعاجم والأعاجم في الاجتماع. وكان محمد بن مسلمة ربنا ما أعلم شؤمة ثانية. وكان محمد بن مسلمة هو صاحب العمال الذي يقتص آثار من شكى زمان عمر. فقال محمد عن سعد يطوف به في أهل الكوفة والمعوس تضرب على أهل الأمصار إلى نهاوند فطوف به على مسجد الكوفة لا يتعرض مسألة عنه في السر وليس في المسألة في السر من شأنهم إذ ذاك. وكان لا يقف على مسجد فيسألهم عن سعد إذا قالوا لا نعلم إلا خيرا ولا نشتهي به بدلا لا نقول فيه ولا نعين عليه إلا من مال الجراح ابن سنان وأصحابه فإنهم كانوا يسكتون لا يقولون سوءا ولا يسوغ لهم ويتعمدون ترك سنان حتى انتهى إلى بني عبس. فقال محمد أنشد بالله رجلا يعلم حقا إلا قال. قال أسامة بن قتادة اللهم إن شتنا فإنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يغزو في السري. فقال سعد اللهم إن قالها كذبا ورئاء وسمعة فأعمي بصره وأكثر عياله وعرضه لمضلات الفتن فعمي واجتمع عنده 10 بنات وكان يسمع بخبر المرأة فيأتيها حتى يجسها فإذا عشر عليه قال دعوة سعد الرجل المبارك ثم أقبل على الدعاء على النافل فقال اللهم إن كانوا خرجوا أشرارا وبطرا وكذبا عندي أشرارا اللهم إن كانوا خرجوا أشرا وبطرا وكذبا فاجهد بلاءهم فجهد بلاءهم فقطع الجراء قطع بالعين ولا بالحاء عندي نحاء
قطع الجراح بالسيوف
قطع فقطع الجراح بالسيوف يوم ثاور الحسن بن علي يغتاله بسابات وشدخ قبيصة بالحجارة وقتل أربد بالوجه وبنعال السيوف وقال سعد إني لا أحاول إني لأول رجل إني لأول رجل أهرق دم من المشركين ولقد جمع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي وما جمعهما لا أحد قبل ولقد رأيتني خمث الإسلام وبن أسد تزعم أني لا أحسن أصلي وأن الصيد يلهيني خرج محمد به وبهم إلى عمر حتى قدموا عليه فأخبره الخبر فقال يا سعد ويحك كيف تصلي فقال أطيل الأوليين وأحذف الأخريين فقال هكذا ظن بك ثم قال لولا الاحتياط لكان سبيلهم بينا ثم قال من خليفتك يا سعد على الكوفة من خليفتك يا سعد على الكوفة فقال عبد الله بن عبد الله بن عتبان فأقر واستعمله فكان سبب نهاوند وبدء مشورتها وبعوثها في زمان سعد وأم طيب لا سيد فين
ولا عبدالله معذبات الإثبات وأطروه واستعمله فكان سبب من ودى وبدى صورته وبدأ من سبب وأما الوقعة في زمان عبد الله هذا وكان من حديثهم
هو كلمني نعم
قال عبد الله بن عبد الله
هو بيسأل عن واحد كده
قال وكان من حديثهم أنهم نفروا لكتاب يزد جرد الملك فتوافوا إلى نهاوند فتوافى إليه من بين خراسان إلى حلوان ومن بين الباب إلى حلوان ومن بين سجستان إلى حلوان فاجتمعت حلبة فارس والفهلود أهل الجبال من بين الباب إلى حلوان 30,000 مقاتل ومن بين خراسان إلى حلوان 60,000 مقاتل ومن بين سجستان إلى فارس وحلوان 60,000 مقاتل 60,000 مقاتلين واجتمعوا على الفيروزان وإليه كانوا توافوا وشاركهم موسى عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبي طعمة الثقفي وكان قد أدرك ذلك قال ثم إنهم قالوا إن محمدا الذي جاء العرب بالدين قال لم يغرض غرضنا ثم ملكهم أبو بكر من بعده فلم يغرض غرض فارس إلا في غارة تغرض لهم فيها وإلا فيما يلي بلاده من السواد ثم ملك عمر من بعده فطال ملكه وعرض حتى تناولكم منطقة سقم السواد والأهواز وأوطاءها
طعمة
ثم لم يرضى حتى أتى أهل فارس والمملكة في عقر دارهم وواتيكم إن لم تأتوا. عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبي طعمة الثقفي وكان قد أدرك ذلك قال ثم إنهم قالوا إن محمدا الذي جاء العرب بالدين لم يغرض غرضنا ثم ملكهم أبو بكر من بعده فلم يغرض غرض فارس إلا في غارة تعرض لهم فيه وإلا فيما يلي بلدهم من السواد ثم ملك عمر من بعده طال ملكه وعرض حتى تناولكم وانتقصكم السواد والأهواز وأوطاءها ثم لم يرضى حتى أتى أهل فارس والمملكة في عقر دارهم وهو آتيكم إن لم تأتوا فقد أخرب بيت مملكتهم واقتحم بلاد مملكتكم وليس بمنتهي حتى تخرجوا من في بلادكم من جنوده وتقلعوا هذين المصرين ثم تشغلوه في بلاده وقراره عند مملكتكم ثم تشغلوه في بلاده وقراره وتعاهدوا وتعقدوا وكتبوا بينهم على ذلك كتابا وتمالأوا عليه وبلغ الخبر سعدا وقد استخف عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبان ولما شخص لقي عمر بالخبر مشافهة وقد كان كتب إلى عمر بذلك وقال إن أهل الكوفة يستأذنونك في الانسياح قبل أن يبادروهم الشدة وقد كان عمر منعهم من الانسياح في الجبل حمك الله فكتب له أيضا عبد الله وغيره بأنه قد تجمع منهم 50,100,000 مقاتل فإن جاءونا قبل أن نبادرهم الشدة ازدادوا جرأة وقوة وإن نحن عاجلناهم كان لنا ذلكم وكان الرسول بذلك قريب ابن ظفر العبدية ثم خرج سعد بعده فوافى مشورة عمر فلما قدم الرسول بالكتاب إلى عمر بالخبر فرآه قال ما اسمك قال قريب قال ابن من قال ابن ظفر فتفاءل إلى ذلك وقال ظفر قريب إن شاء الله ولا قوة إلا بالله ونودي في الناس الصلاة جامعة فاجتمع الناس ووفاء سعد فتفاءل إلى سعد بن مالك وقام على منبر خطيبا فأخبره الناس الخبر واستشارهم وقال هذا يوم له ما بعده من الأيام ألا وإني قد هممت بأمر وإني عارضه عليكم فاسمعوه ثم أخبروني وأوجزوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تكسروا ولا تطيروا فتفشغ بكم الأمور ويلتوي عليكم الأمر أفمن الرأي أن أسير في من قبلي ومن قدرت عليه حتى أنزل منزلا وسيطا بين هذين المصرين فأستنفرهم ثم أكون لهم ردءا حتى يفتح الله عليهم ويقضي ما حتى يفتح الله عليهم ويقضي ما أحب فإن فتح الله عليهم أن أضر بهم عليهم ولا أضربهم عليهم في بلادهم وليتنازعوا ملكهم فقام عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف في رجال من أهل رأي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا كلاما فقالوا لا نرى ذلك ولكن لا يغيبن عن رأيك وآثرك وقالوا بإزائهم وجوه العرب وفرسانهم وأعلامهم ومن قد فض جموعهم وقتل ملوكهم وباشر من حروبهم ما هو أعظم من هذه وإنما استأذنوك ولم يستصرخوك فأذن لهم واندب إليهم وادعوا لهم وكان الذي ينتقد له الرأي إذا عرض عليه العباس رضي الله عنه كتب السري عن شعيب عن سيف عن حمزة عن أبي طعمة قال فقام علي بن أبي طالب عليه السلام فقال أصاب القوم يا أمير المؤمنين الرأي وفهموا ما كتب به إليك وإن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه لكثرة ولا قلة هو دينه الذي أظهر وجنده الذي أعز وأيده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ فنحن على موعود من الله والله منجز وعده وناصر جنده ومكانك منهم مكان النظام من الخرز يجمعه ويمسكه فإن انحل تفرق ما فيه وذهب ثم لم يجتمع بحذافره أبدا. والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهي كثير عزيز بالإسلام، فأقم واكتب إلى الكوفة، فهم أعلاب العرب ورؤساؤهم، ومن لم يحفل بمن هو أجمع وأحد وأجد من هؤلاء فليأتيهم الثلثان وليقم الثلث، واكتب إلى أهل البصرة أن يمدوهم ببعض من عندهم. فسر عمر بحسن رأيهم وأعجبه ذلك منهم، فقال سعد: فقال يا أمير المؤمنين خفض عليك، فإنهم إنما جمعوا لنقمة. كتب لي سريعا عن شعر مش فاهم حاجة.
قوله علي عليه السلام يا شيخنا قول من الطبع.
اي نعم.
كان على منهج أهل السنة يا شيخنا.
منهج أهل السنة. وهذا خلف أهل السنة يعني.
قوله علي.
ناس كثير من العلماء يقولون علي عليه السلام.
نعم.
الشافعي رضي الله عنه.
نعم.
علي له مكانة خاصة يعني.
لا تقدر على
الوقت وحد قال يقدم
تقسيمه برضه عليه السلام سيدنا
علي بيته
لا
عليكم السلام
قال لي بي علي بيت صلى الله عليه
صلى الله عليه يعني كده
فتفسغ بكم الامور
تفسغ
اي نعم فأسين ظن
أنا عندي الغين
الانتشار
كان فيها تنوين بالكسر
انتشر الشيء وتفشغ إذا انتشر
تنوين بالكسر وكانش تنوين بالكسر كان تنوين بالفتح بتاع الكلمة اللي تحتها فبين كأنه تنوين بالكسر قلت مع فعل ومنون
إيه ده
كلمة فتفشغ عندي تحتها تنوين بالكسر
لا التنوين على واسطة
فالتنوين كان على تحتها طب كده يا سيدنا عثمان وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف في رجال المصحف رأي لما تكلموا كانوش راضيين
نعم
ما كانوش راضيين قالوا لا نرى ذلك لا نرى ذلك ليه بقى
خالفوا عمر في رأيه يعني
طيب وبعدين أمال سر عمر بهم ليه
إن هم يعني لم يتابعوه يعني كده نعم
بعدين كلام عمر علي بن ابي طالب في الاخر كانه وافق كلام سعد وطلحه والزبير وعبد الرحمن في وبعدين في الاخر خليفهم بان النصر مش بالعدد مش فاهم
اقرا
طيب قال فسر عمر بحسن رأيهم وأعجبه ذلك منهم وقال سعد وقال سعد فقال يا أمير نعم
يا وقام سعد نعم
وقال سعد برضو عندي هي وقال
هي ما هي وقال لكن وقام سعد فقال
وقام سعد فقال يا أمير المؤمنين خفض عليك فإنهم إنما جمعوا لنقمة كتب إليه سريعا شعيبا عن سيف عن أبي بكر الهذلي قال لما أخبرهم عمر الخبر واستشارهم وقال أجيزوا في القول ولا تطيلوا فتفشغ بكم الأمور واعلموا أن هذا يوم لو ما بعده من الأيام تكلموا فقام طلحة بن عبيد الله وكان مخطبي أصحابه صلى الله عليه وسلم فتشهد ثم قال أما بعد أمر المؤمنين فقد أحكمتك الأمور وعجمتك البلايا واحتنكتك التجارب وأنت وشأنك تجارب واحتنكتك التجارب وأنت وشأنك وأنت ورأيك ولا ننبو في يديك ولا نكل عليك إليك هذا الأمر نكل عندما منوال نكل إليك هذا الأمر فمرنا نطع وادعنا نجب وحملنا نركب ووفدنا نفد وقدنا ننقد فإنك ولي هذا الأمر فإذا بلغت وجربت واختبرت فلم ينكشف شيء من عواقب قضاء الله لك إلا عن خيار ثم جلس فعاد عمر فقال إن هذا يوم له ما بعده من الأيام فتكلموا فقام عثمان بن عفان فتشاهد وقال أرى يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى أهل الشام فيسير من شأمهم وتكتب إلى أهل اليمن فيسير من يمنهم ثم تسير أنت بأهل هذين الحرمين إلى المصرين الكوفة والبصرة فتلقى جموع المشركين يجمع بجمع المسلمين فإنك إذا سرت بمن معك وعندك قل في نفسك ما قد تكاثر من عدد القوم وكنت أعز عزا وأكثر يا أمير المؤمنين إنك لا تستبقي من نفسك بعد العرب باقية ولا تمتع من الدنيا ولا تمتع تمتع ولا تمتع من الدنيا بعزيز ولا تلوذ منها بحريز إن هذا اليوم له ما بعده من الأيام فاشهده برأيك وأعوانك ولا تغب عنه. ثم جلس فعاد عمر فقال إن هذا يوم له ما بعده من الأيام فتكلم فقام علي بن أبي طالب فقال أما بعد يا أمير المؤمنين فإنك إن أشخصت أهل الشأم من شأمهم وسارت الروم إلى ذراريه وإذا أشخصت أهل اليمن من يمنهم صارت الحبشة إلى ذراريهم وإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك الأرض من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك أهم إليك مما بين ذاك من العورات والعيالات. أقر هؤلاء في أمصارهم واكتب إلى أهل البصرة فليتفرقوا فيها ثلاث فرق فلتقم فرقة لهم في حرمهم وذراريهم ولتقم فرقة في أهل عهدهم لئلا ينقضوا عليهم لا ينتقضوا عليه ولتسر فرقة الإخوانيين بالكوفة مددا لهم إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا قالوا هذا أمير العرب وأصل العرب فكان ذلك أشد لكلبهم وألبتهم على نفسك. وأما ما ذكرت من نسير القوم فإن الله قد أكره لمسيرهم فإن الله هو أكره لمسيرهم منك هو أقدر على تغيير ما يكره. وأما ما ذكرت من عددهم فإن لم نكن نقاتل فيما مضى بالكسرة ولكن كنا نقاتل بالنصر. فقال عمر أجل والله لأن شخصت من البلدة لتنتقضن علي الأرض من أطرافها وأكنافها ولئن نظرت إلي الأعاجم لا يفارقن العرصة ولا يمدنهم من لم يمدهم ولا يقولن هذا أصل العرب. فإذا اقتطعتم أصل العرب فأشيروا علي برجل وله ذلك الثغر غدا. قالوا أنت أفضل رأيا وأحسن مقدرة. قال أشيروا علي به واجعلوه عراقيا. قالوا يا أمير المؤمنين أنت أعلم بأهل عراقي وجندك قد وافدوا عليك ورأيتهم وكلمتهم. فقال أما والله لأولين أمرهم رجلا لا يكونن لأول الأسنة إذا لقيها غدا. فقيل من يا أمير المؤمنين؟ فقال النعمان بن مقرن المزني. فقالوا هو لها. والنعمان يومئذ من البصرة معه قواد من قواد الكوفة أمدهم بهم عمر عند انتفاض الهرمزان فافتتحوا ورام هرمزا وإيزج وأعانوهم على تسترا وجندي سابرا والسوس. فكتب له عمر مع عزير بن كليب والمقترب الأسود بن ربيعة الخبر وأني قد وليتك حربهم فسر من وجهك ذلك حتى تأتي ما فإني قد كتبت إلى أهل كوفة أن يوافوك بها فإذا اجتمع لك جنودك فسر إلى الفيرزان ومن تجمع عليه من الأعادي من أهل فارس وغيرهم واستنصروا الله وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وروي عن أبي وائل في سبب توجيه عمر النعمان بن مقرن إلى نهاوندة ما حدثني أبي محمد بن عبد الله بن صفوان الثقفي قال حدثني أمية بن خالد قال حدثني أبو عوانة عن حصين بن عبد الرحمن قال أبو وائل كان نعمان بن مقرن على كسكر فكتب إلى عمر مثلي ومثل كسكر كمثل رجل ومثل كسكر كمثل رجل شاب وإلى جنبه مومسة تلون له وتعطر فأنشدك الله لما عزلتني عن كسكرة وبعثتني إلى جيش من جيوش المسلمين. فلبكت علي عمر أن ائت الناس من هاوند فأنت عليهم. قال فالتقى فكان أول قتيل وأخذ الراية أخوه سويد بن مقرن ففتح الله على المسلمين ولم يكن لهم يعني الفرس جماعة بعد يومئذ. فكان أهل كل مصر يغزون عدوهم في بلادهم. رجع الحديث إلى حديث سيف وكتب يعني عمر إلى عبد الله مع ربعي بن عامر أن استنفر من أهل الكوفة مع النعمان كذا وكذا فإني قد كتبت إليه بالتوجه من الأهواز إلى ماها فليوافوه بها وليسر بهم إلى نهاوند وقد أمرت عليهم حذيفة بن اليمان حتى ينتهي إلى النعمان بن مقرن وقد كتبت إلى النعمان إن حدث بك حدث فعل الناس حذيفة بن اليمان فإن حدث بحذيفة حدث فعلى الناس نعيم بن مقرن ورد قريب بن ظفر ورد معه السائب بن الأقرع أمينا وقال إن فتح الله عليكم فاقسم ما أفاء الله عليهم بينهم ولا تخدعني ولا ترفع علي باطلا وإن نكب القوم فلا تراني ولا أراك. فقدم الكوفة بكتاب عمر بالاستحساس وكان أسرع أهل الكوفة إلى ذلك الروادف ليبلوا في الدين وليدركوا حظا. وخرج حذيفة بن اليمان بالناس ومعه نعيم حتى قدموا على النعمان بالتظر. نعم ليبلوا في الدين وجعلوا بمرج القلعة خيلا عليها النسير. وقد كتب عمر بن إلى سلمة بن القين وحرملة بن مريط ابن مريطة وزير بن كلاب المقترب الأسود بن ربيعة وقوار فارس الذين كانوا بين فارس والأهواز. نعم ما هي إلا لا قواد وقواد فارس الذين كانوا بين فارس والأهواز أن يشغلوا فارس عن إخوانكم وقوطوا بذلك أمتكم وأرضكم وأقيموا على حدود ما بين فارس والأهواز حتى يأتيكم أمر. بعث مجاشع بن مسعود السلامية إلى الأهواز وقال له انصل منها على ما فخرج حتى إذا كان بغضى شجر أمره النعمان أن يقيم مكانه فقام بين غضى شجر ومرج القلعة ونصل سلمة وحرملة وزر المقترب فكانوا في تخوم أصبهان وفارس فقاطعوا بذلك عن أهل نهواند إمداد فارس إمداد بالكسر هم يمدوهم يعني وقطعوا عنهم فقطعوا بذلك عن أهل نهواند أمداد فارس. ولما قادم أهل كوفة على النعمان بالتظر جاءه كتاب عمر مع قريب إن معك حد العرب ورجالهم في الجاهلية فأدخلهم دون من هو دونهم في العلم بالحرب واستعن بهم واشرب برأيهم وسل طليحة وعمرا وعمرا ولا تولهم شيئا. فبعث من التزر طليحة وعمرا طليعة ليأتوه بالخبر وتقدم عليهم ألا يغلوا. فخرج طليحة بن خويلد وعمر بن أبي سلمة العنزي وعمر بن أبي كريب الزبيلي. فلما ساروا يوما إلى الليل رجع عمر بن أبي سلمة فقالوا ما رجعك؟ قال كنت في أرض العدم وقتلت أرض جاهلها وقتل أرضا عالمه. ومضى طليحة عمرو حتى إذا كان من آخر الليل رجع عمرو فقالوا ما رجعك؟ قال سيرنا يوما وليلة لم نرى شيئا خفت أن يؤخذ علينا الطريق. ونافذ طلحة ولم يحفل بهما فقال الناس ارتد الثانية ومضى طليحة حتى انتهى إلى نهواند وبين التزر ونهواند بضعة وعشرون فرسخا. فعلم علم القوم واطلع الأخبار ثم رجع حتى إذا انتهى إلى الجمهور كبر الناس فقال ما شأن الناس؟ فأخبره بالذي خافوا عليه. فقال والله لو لم يكن دين إلا العربية ما كنت لأجزر العجم الطماطم هذه العرب العاربة. فأتى النعمان فدخل عليه فأخبره الخبر وعلمه أنه ليس بينه وبين نهواند شيء يكرهه ولا أحد. فنادى عند ذلك النعمان بالرحيل فأمرهم بالتعبية. وبعث إلى مجاشع بن مسعود أن يسوق الناس وصار النعمان على تعبيته وعلى مقدمته نعيم بن مقرن وعلى مجنبتيه حذيفة بن اليمان وسعيد بن مقرن وعلى مجرادات القعقاع بن عمرو وعلى الساقة مجاشع. وقد توفى عليه أمداد المدينة فيهم المغيرة وعبد الله فانتهوا إلى الإسبيذهان والقوم وقوف دون أي خرد على تعبيتهم وأميرهم الفيروزان وعلى مجنبتيه الفرس. نعم عندك إيه؟ انا عارف دون يعني ايه ويخرد. ما هي ويخرد اي خرد احنا عارفين اسمها ايه ايوه اللي واي يبقى دي اي غلط. طيب دون هواي خرد على تعبيتهم واميرهم الفيروزان وعلى مجنبتيه الفرزدق وبهمن وعلى مجنبتيه الزردق وبهمن وبهمن جهذويه الذي جعل مكان ذي الحاجة. وقد توفى عليهم بن أواندا كل من حتى مفيش الأسماء مش مميزة بأي تمييز ولا أي حاجة عجيبة. فتوافى إليه بن هاوان: ده كل من غاب عن قاسيتي والأيام من أهل الثغور وأمرائها وأعلام من أعلامهم ليس بدون من شهد الأيام والقوادس وعلى خيولهم أنوشق. فلما رآه النعمان كبر كبر الناس معه فتزلزلت الأعاجم، فأمر النعمان وهو واقف بحط الأثقال وضرب الفسطاط فضرب وهو واقف، فابتدر وأشرف الكوفة وأعيانهم، فسابق إليه يومئذ عدة من أشرف الكوفة تسابقوا، فبانوا له فسطاطا سابقوه أكفاء سابقوا أكفاءهم فسابقوهم، وهم 14 من محذبة بن نمان وعقبة بن عامر ومغيرة بن شعبة وبشير بن طيب وبشير بن قصاصية وحنظلة الكاتب بن ربيع وابن الهوبر وربيع بن عامر وعمر بن مطر وجرير بن عبد الله الحميري والأقرع بن عبيد الله الحميري وجرير بن عبد الله البجلي والأشعث بن قيس الكندي وسعيد بن قيس الهمداني ووائل بن وادي خرد. والأقرع بن عبد الله الحميري وجرير بن البجلي وأشعث بن قيس الكندي وسعيد بن قيس الهمداني ووائل بن حجم. فلم يرى بناء فسطاط بالعراق كهؤلاء. وأنشب النعمان بعدما حط الأثقال القتال فاقتتل يوم الأربعاء ويوم الخميس، والحرب بينهم في ذاك سجال في 7 سنين من إمارة عمر في سنة 19، وإنهم انجحروا في خنادقهم يوم الجمعة وحصرهم المسلمون فأقاموا عليهم ما شاء الله والأعاجم والخيار لا يخرجون إلا إذا أرادوا الخروج، فاشتد ذلك على المسلمين وخافوا أن يطول أمرهم وسرهم أن يناجزهم عدوهم، حتى إذا كان ذات يوم في جمعة من الجمعة تجمع أهل رأي من المسلمين فتكلموا وقالوا نراهم علينا بالخيار، وأتوا النعمان في ذلك فأخبروه فوافقوا ويروي في الذين رووا ذلك. طيب وهو يروي يعني يروي عند معاملة بالشد والكسر، وهو يروي في الذين رووا فيه فقال على رسلكم الروية يعني لا تبرح. وبعث إلى من بقي من أهل النجدات وأهل والرأي في الحروب فتوافوا إليه، فتكلم النعمان فقال قد ترون المشركين واعتصامهم بالحصون من الخنادق والمدائن وأنهم لا يخرجون إلا إذا شاءوا، ولا يقدر المسلمون على إنغاضهم وانبعاثهم قبل مشيئاتهم، وخطرون الذي فيه المسلمون من التضايق بالذي هم فيه وعليه من الخيار بالذي هم فيه وعليه من الخيار عليهم في الخروج، فما الرأي الذي به نحمسهم ونستخرجهم إلى المنابذة وترك التطويل. عندي بفتح بضم النون والكسر
نحمسهم ولا نحمسهم
نحمسهم
فتكلم عمرو بن سوبي وكان أكبر الناس يومئذ سنا وكانوا إنما يتكلمون على الأسنان، فقال التحصن عليهم أشد من المطولة عليكم، فدعهم لا تحرجهم وتطاولهم لا تحرجهم وطاولهم وقاتل من أتاك منهم، فردوا عليه جميعا رأيه وقالوا إنا على يقين من إنجاز ربنا ما وعوده لنا. وتكلم عمرو بن عدي كريبة فقال نهدهم وكسرهم ولا تخفهم، فردوا عليه جميعا رأيه وقالوا إنما تناطح بنا الجدران والجدران لهم أعوان علينا. وتكلم طلحة فقال قد قال ولم يصيب ما أراد، وأما أنا فأرى أن تبعث خيلا مؤدية فيحدق بهم ثم يرموا لينشبوا القتال ويحمشوهم، فإذا استحمشوا واختلطوا بهم وأرادوا الخروج أرزوا إلينا استطرادا فإنا لم نسترد. نعم أرزوا إلينا استطرادا فإنا لم نستطرد لهم في طول ما قتلناهم، وإن إذا فعلنا ذلك ورأوا ذلك منا طمعوا في هزيمتنا ولم يشكوا فيها، فخرجوا فجادونا وجاددناهم حتى يقضي الله فيهم وفينا ما أحب. فأمر النعمان القعقاع بن عمرو وكان على المجردة ففعل وأنشب القتال بعد احتجاز من العدم فأنغاضهم، فلما خرجوا ناكس ثم ناكس ثم ناكس واغتنم الأعاجم ففعلوا كما ظن طليحة وقالوا هي فخرجوا، فلم يقع أحد إلا من يقوم لهم على الأبواب وجعلوا يركبونهم حتى أرز القعقاع إلى الناس وانقطع القوم عن حصنهم بعض الانقطاع، والنعمان بن مقرن والمسلمون على تعبيتهم في يوم جمعة في صدر النهار. وقال عهد النعمان إلى الناس عهده وأمرهم أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوهم حتى يأذن لهم، ففعلوا واستتروا بالجحف من الرمي
حجف
حجف بالحدف من الرمي، وأقبل المشركون عليهم يرمونهم حتى أفشوا فيهم الجراحات، وشكى بعض الناس ذلك إلى بعض، ثم قال النعمان: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما لقي الناس؟ فما تنتظر بهم إذن للناس في قتالهم؟ فقال لهم النعمان: رويدا رويدا. قالوا له: ذلك مرارا. فأجابهم بمثل ذلك مرارا: رويدا رويدا. فقال المغيرة: لو أن هذا الأمر إلي علمت ما أصنع. فقال: رويدا ترى أمرك، وقد كنت تلي الأمر فتحسن، فلا يخذلنا الله ولا إياك، ونحن نرجو في المكس مثل الذي ترجو في الحس. وجعل النعمان ينتظر بالقتال إكمال ساعات، كانت أحب إلى رسول الله في القتال أن يلقى في العدو، وذلك عند الزوال وتفيؤ الأفياء ومهب الرياح. فلما كان قريبا من تلك الساعات تحشحش النعمان وصار في الناس على برذون أحوى قريب من الأرض، فجعل يقف على كل راية ويحمد الله ويثني عليه ويقول: قد علمتم ما أعزكم الله به من هذا الدين، وما وعدكم من الظهور، وقد أنجز لكم هوادي وما وعدكم وصدوره، وإنما بقيت أعجازه وأكارعه، والله منجز وعده، متبع آخر ذلك أوله. واذكروا ما مضى إذ كنتم أذلة وما استقبلتم من هذا الأمر وأنتم أعزة، فأنتم اليوم عباد الله حقا أولياؤه، وقد علمتم انقطاعكم من إخوانكم من الكوفة والذي لهم في ظفركم وعزكم والذي عليهم في هزيمتكم وذلكم، وقد ترون من أنتم بإزائه من عدوكم، وما أخطرتم وما أخطروا لكم، فأما ما أخطروا لكم فهذه الرسة وما ترون فهذه الرسة وما ترون من هذا السواد، وأما ما أخطرتم لهم فدينكم وبيضاتكم، ولا سواء ما أخطرتم وما أخطروا، فلا يكونن على دنياهم أحمى منكم على دينكم الله عبد صدق الله وأبلى نفسه فأحسن الله، فإن خيرين منتظرين إحدى الحسنيين من بين شهيد حي مرزوق أو فتح قريب وظفر يسير، فكفى كل رجل ما يليه، ولم يكل قرنه إلى أخيه، فيجتمع عليه قرنه وقرن نفسه، وذلك من الملأمة. وقد يقاتل الكلب عن صاحبه، فكل رجل منكم مسلط على ما يليه، فإذا قريت أمري فاستعدوا، فإني مكبر ثلاثا، فإذا كبرت التكبيرة الأولى فليتهيئ من لم يكن تهيئ، فإذا كبرت الثانية فليشد عليه سلاحه وليتأهب النهوض، فإذا كبرت الثالثة فإني حامل إن شاء الله فاحملوا معا. اللهم أعز دينك وانصر عبادك، واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك. فلما فرغ النعمان متقدم الى المواقف وقضى امره، ورجع الى موقفه، فكبر الاولى والثانيه والثالثه، والناس سامعون مطيعون مستعدون لمناهضه، ينحي بعضهم بعضا عن سننهم. وحمل النعمان وحمل الناس، ورايه النعمان تنقض نحوه من قضاض العقاب، والنعمان معلم ببياض القباء والقلنسوة، فاقتتلوا بسيف اقتلا شديدا، لم يسمع السامعون بوقعة يوم قط كانت أشد قتالا منها، فقتلوا فيها من أهل فارس فيما بين الزوال والإعتام ما طبق أرض المعركة دما يزلق الناس والدواب فيه، وأصيب فرسان من فرسان المسلمين في الزلق في الدماء، فزلق فرس النعمان في الدماء، فصرع، وأصيب النعمان حين زلق به فرسه وصرع، وتناول الراية ومبض مقرن قبل أن تقع، وسد النعمان بسبب أتى حذيفة بالراية فدفع إليه، وكان اللواء مع حذيفة، فجعل حذيفة نعيم بن مقرن مكانه، وأتى المكان الذي كان فيه النعمان، فأقام اللواء، وقال له المغيرة: اكتموا مصاب أميركم حتى ننظر ما يصنع الله فينا وفيهم، لكي لا يهن الناس. واقتتلوا حتى إذا ظلم الليل انكشف المشركون وذهبوا المسلمون ملظون بهم متلبسون، فعمي عليهم قصدهم فتركوه وأخذوا نحو اللهب الذي كانوا نزلوا دونه بإسب إذهان، فوقعوا فيه وجعلوا لا يهوي منهم أحد إلا قال: ويه خرد، فسمي بذلك ويه خرد إلى اليوم، فمات فيه منهم 100,000 يزيدون سوى من
فمات فيه منهم
100,000 أو يزيدون سوى من قتل في المعركة منهم أعدادهم لم يفلت إلا الشريد ونجا الفيروزان بين الصرع في المعركة فهار ونحو همذان في ذلك الشريد فأتبعه نعيم بن مقرن وقدم القعقاع قدامه فأدركه حين انتهى إلى سنية همذان وسنية مشغولة من بغال وحمير موقرة عسلا فحبسه الدواب على أجله فقتله على السنية بعدما امتنع. وقال المسلمون إن لله جنودا من عسل مستخف العسل وما خلطه من سائر الأحمال فأقبل بها وسميت السنية بذلك سنية العسل. فإن الفيروزان لما غشى القعقاع نزل فتوقل في الجبل إذ لم يجد مساغا وتوقل القعقاع في أسره حتى أخذه ومضى الفلال حتى انتهوا إلى مدينة همذان والخيل في أسرهم فدخلوها فنزل المسلمون عليهم وحووا ما حولها فلما رأى ذلك خسرو شنوم استأمنهم وقابل منهم على أن يضمن لهم همذان ودستبي وألا يؤتى المسلمون منهم فأجابوهم إلى ذلك وآمنوهم آمن الناس وأقبل كل من كان هرب ودخل المسلمون بعد هزيمة المشركين يوم نهاوند مدينة نهاوند واحتووا ما فيها وما حولها وجمعوا الأسلاب والرساسة إلى صاحب الأقباض السائب بن الأقرع فبينهم كذلك على حالهم وفي عسكرهم يتوقعون مأتيهم إخوانهم بهمذان أقبل الهربذ صاحب بيت النار على أمان فأبلغ حذيفة فقال أتؤمنونني على أن أخبرك بما أعلم طيب قال نعم قال إن أن خيرجان وضع عندي ذخيرة لكسرى فأنا فيه لك على أماني وأماني من شئ فأعطاه ذلك فأخرج ذخيرة كسرى جوهرا كان أعده لنوائب الزمان فنظروا في ذلك فأجمع رأي المسلمين على رفع العمر فجعلوه له فأقروه حتى فرغوا فبعثوا به مع ما يرفع من أخماس وقسم حذيفة بن اليمان بين الناس غنائمهم فكان سهم الفارسي يوم نهاوند 6000 وسام الرجل 2000 وقد نفل حذيفة من الأخماس من شاء من أهل البلاء يوم نهاوند ورفع من بقي من الأخماس إلى السائب بن أقرع فقاوض السائب الأخماس فخرج به إلى عمر وبذخيرة كسرى وقام حذيفة بعد الكتاب بفتح نهاوند من نهاوند ينتظر جواب عمر وأمره وكان رسوله بالفتح طريف بن سهم أخو بني ربيعة بن مال فلما بلغ الخبر أهل الماهين بأن همذان قد أخذت ونزلها نعيم بن مقرن والقعقاع بن عمرو اقتدوا بخسرو شنوم فراسلوا حذيفة فأجابهم إلى ما طلبوا فأجمعوا على القبول حتى أسماءهم رخمة وعزموا على إتيان حذيفة فخدعهم دينار وهو دون أولئك الملوك وكان ملكا إلا أن غيره منهم كان أرفع منه وكان أشرفهم طيب قال فلما بلغ الخبر أهل المهين بأن همذان قد أخذت ونزلها نعيم بن مقرن والقعقاع بن عمرو اقتدوا بخسرو شنوم فراسلوا حذيفة فأجابهم إلى ما طالبوا فأجمعوا على قبول وعزموا على أتيان حذيفة فخدعهم دينار وهو دون أولئك الملوك وكان ملكا إلا أن غيره منهم كان أرفع منه وكان أشرفهم قارنوا وقال لا تلقوهم في جمالكم ولكن تقهلوا لهم ففعلوا وخلفهم فأتاهم في الدباج والحلي وأعطاهم حاجتهم بالصاب واحتمل المسلمين ما أرادوا فعاقدوه عليهم ولم يجد الآخر بد من متابعته والدخول في أمره فقيل ماه دينار لذلك فذهب حذيفة بماه دينار وقد كان النعمان عاقد بهرثان على مثل ذلك فنوب إلى بهرثان ووكل النسير بن ثور بقلعة قد كان لجأ إليها قوم فجاهدهم فافتتحها فنسبت إلى النسير. وقسم حذيفة لمن خلفوا بمر القلعة ولمن أقام بغضى شجر ولأهل المسالح جميعا في فأي هاوندا مثل الذي قسم لها المعركة، لأنهم كانوا يريد أن المسلمين لئلا يؤتوا من وجه من الوجوه. وتململ عمر تلك الليلة التي كان قد قدر للقاء قدر للقائهم وجعل يخرج ويلتمس الخبر. فبين رجل من المسلمين قد خرج في بعض حوائجه فرجع للمدينة ليلًا، فمر به راكب في ليلة ثلاثة من يوم هواندا يريد المدينة، فقال: يا عبد الله، من أين أقبلت؟ قال: من هواندا. قال: ما الخبر؟ قال: خبر خير، فتح الله على النعمان واستشهد. واقتسم المسلمون في أنا هواندا. هو ليه ده معملها بالكسر؟ يعني هواند فأصاب الفارس 3000 وطواه الراكب حتى انغمس بالمدينة. فدخل الرجل فبات فأصبح فتحدث بحديثه، ونام الخبر حتى بلغ عمر وهو فيما هو فيه، فأرسل إليه فسأله فأخبره فقال: صدق وصدقت، هذا عثيم بريد الجن وقد رأى بريد الإنس، فقدم عليه طريف بالفتح بعد ذلك. فقال الخبر، وقال: ما عندي أكثر من الفتح، خرجت والمسلمون في الطلب وهم على رجل وكتمه إلا ما سر. عثيم بريد الجن، أنا عايز أفهم يعني. وهذا عثيم بريد الجن قد رأى بريد الإنس،
ثم خرج معه أصحابه.
يعني بريد الجن هو اللي في الأول
طبعا، الإنس الأول.
ثم خرج وخرج مع أصحابه فأمعن فرفع له راكب. فقال: أقول. فقال عثمان بن عفان: السائب. فقال السائب فلما دنا منه قال: ما وراءك؟ قال: البشرى والفتح. قال: ما فعل نعمان؟ قال: زلق فرسه في دماء القوم فصرع فاستشهد. فانطلق راجعا والسائب يسيره، وسأل عن عدد من قتل المسلمين فأخبره بعدد قليل، أن النعمان أول من استشهد يوم فتح الفتوح، وكذلك كان يسميه أهل الكوفة والمسلمون. فلما دخل المسجد حطت الأحمال فوضعت في المسجد، وأمر نفر أصحابه منه عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن أرقم بالمبيت فيه، ودخل منزله وأتبع السائب بن الأقرع بذينك السفطين، وأخبروا خبرهما وقابر الناس. فقال: يا ابن مليكة، والله ما دروا هذا ولا أنت معهم، فالنجاء عودك على بدئك حتى تأتي حذفة فيقسمهما على من أفاءهما الله عليه. فأقبل راجعا بقبل حتى انتهى حذفة بماها فأقامهما فباعهما فأصاب 4000.
حسبك.
أحسن الله. الفضل صفحتين ثلاثة عام. سنة 21.
لسه كتير.
عايز يزود ليه يعني.